فيما نريد أن نتكلم به فيما يتعلق بقراءة إمامنا في قيام رمضان التراويح، أحب أن أشكر إخواني الذين يؤدون التحية إلي ويحاولون تقبيل الرأس ولكنهم يأتوننا من الخلف ويخنقون الرقبة، ولولا أن الله يمسكها لكان ما كان. والحقيقة أن هذا سوء أدب وليس احتراما ولا إكراما لي، ولكنه سوء أدب نهائي. فالإنسان الذي يريد أن يكرم الشخص يأتي إليه بهدوء ومن الأمام ويسلم عليه دون أن يأتي بعنف وإقدام شديد، أولا لأن أخاك المسلم له حق عليك أن تكرمه وتحترمه، ثانيا أنك في مسجد، في المسجد الحرام، في البلد الحرام، في شهر هو أفضل الشهور، فكيف يكون منك العدوان على أخيك المسلم؟ تأتيه وكأنه أحقر شيء عندك، ثم تأخذ برأسه من الخلف وتدعي أنك تريد إكرامه، هذا هو الإهانة. وإذا كنتم تريدون إكرامي جزاكم الله خيرا فالمصافحة كافية، وما في القلب فوق ذلك كله ويكفي عن كل شيء. المصافحة: السلام عليكم، كيف حالكم، ثم ينصرف. أما هذا الشيء الذي لا يليق لا بالنسبة لأخيك المسلم ولا بالنسبة للمكان ولا بالنسبة للزمان، فهذا أرى أن المسلم يربأ بنفسه عن مثل هذا التصرف المشين. هذا ما قلته لكم، وأرجو أن يكون مؤثرا فيكم وأن تكتفوا بالمصافحة. ولو أن التقويل يأتي بهدوء ويمسك الإنسان يده بيد أخيه ويصافحه من أجل أن تتناثر خطاياهما، ثم يقبل رأسه احتراما وتعظيما على وجه لائق، لكان الأمر هينا. لكنه بالعكس. هذا تنبيه يتعلق به خاصة. تنبيه آخر: بدأ الناس يعجلون عن المصافحة بالأيدي الذي جاءت به السنة إلى المصافحة بالرؤوس. كيف ذلك؟ من حين يلاقيك سلم عليك يأخذ برأسك ولا يأخذ بيدك. وما هي السنة؟ السنة الأخذ باليد، هذه المصافحة. وهذا الفعل حادث، حادث لم يكن فيما أعلم فيما مضى من الزمان الذي عشته أنا أن الناس يأخذون بالرؤوس ليقبلوها، بل كانوا يمسكون بالأيدي ويتصافحون، وهذا هدي الصحابة رضي الله عنهم. لكن هذا التنبيه الثاني هو تنبيه عام، أما الأول فهو تنبيه خاص. وأكرر رجائي لإخوان المسلمين أن يقتصروا بالنسبة للتحية فيما بيني وبينهم على المصافحة فقط، ويكونوا بهدوء دون عنف. أما ما نريد أن نتكلم عليه فيما نسأل الله أن يمن به على ما سمعنا، فقد استمعنا جميعا إلى قول الله تبارك وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، طه، ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى. فلنبدأ أولا بالبسملة. البسملة آية من كتاب الله لا شك في هذا، نزلت على الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما نزلت بقية الآيات، وليست آية مع كل سورة، حتى الفاتحة ليست البسملة منها. ولهذا لو اقتصر الإنسان في الفاتحة على الحمد لله رب العالمين إلى آخر السورة لكفاه ذلك، ويكون قد أتى بالركن. فالبسملة ليست آية لا من الفاتحة ولا من غيرها، وإنما هي آية مستقلة مع كل سورة. أما معناها فالمعنى أن الإنسان يقول بسم الله الرحمن الرحيم، أي أبتدئ بكل اسم من أسماء الله فيما هو مبتدئ فيه. مثلا إذا كان يريد أن يقرأ فكيف يقدر الفعل الذي يتعلق به الجار المجرور؟ بسم الله ايش؟ اقرأ. اذا كان يريد ان يتوضأ يكون التقدير بسم الله اتوضأ، اذا كان يريد ان يأكل يكون التقدير بسم الله اكل، ان يشرب التقدير اشرب. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم: من لم يذبح فليذبح بسم الله. فقدر الجار المتعلق قدره فعلا يناسب ما يريد الانسان ان يفعله. اما الله فهو عالم على الرب عز وجل لا يسمى به غيره، ومعناه المعبود حقا، اذ لا معبود حقا الا الله عز وجل. الرحمن ذو الرحمه الواسعه، الرحيم ذو الرحمه الواصلة، يعني أنه برحمته يرحم من يشاء من عباده. أما قوله تعالى طه، فمن المعلوم أنها طاء وهاء، يعني حرفان هجائيان. فهل لهما معنى؟ إذا نظرنا إلى قول الله تبارك وتعالى: إنا جعلناه قرآنا عربيا، وإلى قوله: إنا أنزلناه قرآنا عربيا، وإلى قوله: نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين، وإلى قوله تعالى: وكذلك أنزلناه حكما عربيا، تبين لنا أن هذه الحروف الهجائية ليس لها معنى في ذاتها، ليس لها معنى في ذاتها. لماذا؟ لأن هذه الحروف الهجائية ليس لها معنى في اللغة العربية. والقرآن نزل إيش؟ بلغة العرب، والعرب إذا قالت ألف باء تاء ثاء هل ليس لها معنى؟ لكنها حروف يتركب منها كلام الناس. فكأن الله عز وجل تحدى هؤلاء المكذبين بالقرآن وقال: إن هذا القرآن الذي تكذبون به لم يأتي بجديد من كلامكم، بل هو من كلامكم. ولهذا لا تكاد تجد سورة مبدوءة بهذه الحروف الهجائية إلا وقد ذكر بعدها القرآن. ألف لام ميم، اقرأ البقرة. قم يا أخي قم. أحسنت، بارك الله فيك. ذلك الكتاب ولا ريب فيه. سورة آل عمران، اقرأ. بس هذا؟ نعم. نزل عليك الكتاب، اسرع. ألف لام ميم صاد. كتاب أنزل إليك، تمام. سورة يونس، ألف لام راء. أحسنت. سورة هود، تفضل. أخذت أظن، نعم. أحسنت، بارك الله فيك. سورة يوسف، ألف لام راء. نعم. لا، ألف لام راء يوسف. أحسن. سورة الرعد، إلى هنا مبلغ علمكم. ألف لام ميم راء، تلك آيات الكتاب والذي أنزل إليك من ربك الحق. وهكذا بقية السور. لهذا يكون ابتداء السور بهذه الحروف الهجائية له مغزى عظيم، وهو أن القرآن الذي أعجزكم أيها العرب لم يأتي بجديد من الحروف التي كنتم تتخاطبون بها. وهذا الذي ذكرته من أن هذه الحروف لها مغزى هو ما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره من أهل العلم. إذن لو سئلت ما معنى طه ماذا تقول؟ تقول ليس لها معنى في اللغة العربية، بل هي حروف هجائية ليستدل بها على أن العرب عاجزون عن الإتيان بمثل القرآن. وأما من قال إن طه من أسماء النبي محمد صلى الله عليه وسلم فليس عنده دليل، فقد قال بما لا يعلم، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يرد من أسمائه طه. فإن قال أليس الله يقول طه ما أنزلنا عليك القرآن، ما أنزلنا عليك يعني يا طه، قلنا بعد قل اسم ياسين لأن الله قال ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين. قل اسمه نون لأن الله قال نون والقلم وما يسطرون ما أنت بنعمة ربك من مجنون. قل اسمها ألف لام ميم صاد لأن الله قال ألف لام ميم صاد كتاب أنزل إليك، ولا يمكن أحد أن يقول بذلك. وإني أقول لكم أيها الإخوة، أسماء النبي صلى الله عليه وسلم كلها مشتقة من معان عظيمة، كلها مشتقة، محمد من الحمد، أحمد من الحمد، الحاشر من الحشر، العاقب من العقب يعني أنه معقب للأنبياء هو آخرهم، وهلم جرى. كل أسماء الرسول كلها مشتقة من معان عظيمة جليلة، وكذلك أسماء القرآن، وكذلك أسماء الرب عز وجل كلها مشتقة من معان جليلة عظيمة لا تجد فيها اسما جامدا. وأسماء الناس نعم لا تدل على المعنى الذي اشتقت منه، تسمي ابنك خالدا وهل هو خالد؟ ليه مو خالد؟ لماذا ليس خالدا؟ لأنه سيموت. وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون. تسميه محمدا وربما يكون من أذم الناس خلقا، تسميه عبد الله وربما يكون من أفسق عباد الله. لكن هذه الثلاثة الرب عز وجل، والثاني القرآن، والثالث النبي محمد صلى الله عليه وسلم، أسماؤها دالة على معان عظيمة. ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى، ما أنزلنا عليك القرآن هو هذا الذي بين أيدينا، نسأل الله أن يجعلني وإياكم ممن يتلونه حق تلاوته. هذا القرآن العظيم كما وصفه الله قال بل هو قرآن مجيد، والقرآن العظيم إنه لقرآن كريم، وصفه الله بأوصاف عظيمة. أنزلنا عليك القرآن لتشقى أي لأجل الشقاء، لا لا لا، سواء جعلت اللام للتعليل أو جعلتها للعاقبة فهي منتفية، فلم ينزله الله ليشقى ولم ينزله فتكون عاقبته الشقاء أبدا. أنزله الله عز وجل للهدى والبيان والسعادة في الدنيا والآخرة، وعاقبته إيش؟ السعادة في الدنيا والآخرة. لما كانت الأمة الإسلامية متمسكة بالقرآن صار لها العلو والظهور على جميع الأمم، ولما تأخرت تأخر نصرها. إذن ما لأي شيء نزله الله؟ اسمع إيش؟ إلا تذكرة لمن يخشى. إلا هنا بمعنى لكن، يعني لكن أنزلنا إليك القرآن تذكرة أي اتعاظا وعبرة لمن يخشى. يخشى من؟ يخشى الله عز وجل. تنزيلا، يعني أنه نزل تنزيلا على فترات معينة. قال الله تعالى: وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة. الجواب: كذلك، يعني أنزلناه كذلك متفرقا لنثبت به فؤادك. كل آية تنزل يحصل فيها تثبيت، ولو نزل القرآن جملة واحدة لكان التثبيت بأول مرة، لكن ينزل بالتدرج. طيب، وقال عز وجل: وقرآنا فرقناه إيش؟ لتقرأه على الناس على مكث، ونزلناه تنزيلا. ولهذا قال: تنزيلا ممن؟ ممن خلق الأرض والسماوات العلى. تأمل معي قليلا، الغالب أن السماوات تقدم على الأرض، خلق السماوات والأرض، لكن هنا قدم الأرض من 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 أجل مراعاة الفواصل. هذا فائدة لفظية. ومن أجل أن القرآن نزل على من؟ إيش؟ على أهل الأرض. فبدأ بالأرض التي أهلها نزل القرآن من أجلهم، تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى أي العالية الرفيعة، فهي عالية في المكان وعالية في المعنى، لأن خلق السماوات أشد من خلق الأرض، كما قال الله تعالى: وبنينا فوقكم سبعا شدادا. وقال تعالى: والسماء بنيناها بأيد أي بقوة وإنا لموسعون، والأرض فرشناها. إذن السماوات العلى مكانا أو مكانا ومعنى؟ مكانا ومعنى، تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى الرحمن، يعني هو الرحمن الذي أنزل هذا القرآن. وفي هذا إشارة إلى أن الله أنزل هذا القرآن رحمة بالعالمين، وهو كذلك، فالله تعالى بإنزاله القرآن رحمنا أعظم رحمة. نسأل الله أن يجعلنا وإياكم ممن اهتدى به. الرحمن على العرش استوى، العرش هو المخلوق العظيم الذي وسع السماوات والكرسي والأراضين وكل شيء، لأنه إذا كان الكرسي، وهو كما صح عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه موضع القدمين، قدمي الرب عز وجل، وأقدامه تعالى لا تشبه أقدام المخلوقين، فالعرش إيش؟ أعظم وأعظم. ولهذا جاء في الحديث: ما السماوات السبع والأرضون السبع في الكرسي إلا كم إلا كحلقة ألقيت في فلك أسره، وإن فضل العرش على الكرسي كفضل الفلاة على هذه الحلقة. الله أكبر، ساعة ما يتصورها الإنسان. اجعل حلقة مغفر وهي صغيرة جدا في أرض فلاة واسعة، وش تشغل من الأرض؟ هشوفوا جماعة، ولا شيء. هذا بالنسبة للكرسي، وإن فضل العرش على الكرسي كفضل الفلاة على هذه الحلقة. الله أكبر، سبحان الخلاق العليم. الرحمن وعلى العرش على هذا المخلوق العظيم استوى، يعني على عليه. وهنا السؤال: هل علينا أن نسأل مما خلق العرش؟ هل لنا أن نسأل مما خلق؟ انتبه أيها النحوي، أنا قلت في الأول هل علينا وقلت في الثاني هل لنا، هل فرق، هل بينهما فرق؟ إذا قلت نعم تفضل. نعم أو يجوز لنا، بارك الله فيك أحسنت. إذا قلنا هل علينا يعني هل يجب علينا أن نسأل عن هذا العرش من أي شيء هو، من ذهب، من فضة، من لؤلؤ، من زبرجد؟ لا، ليس علينا ذلك. هل لنا أن نسأل؟ هل يجوز أن نسأل؟ لا، ما نسأل. سبحان الله، ليش ما نسأل؟ لسببين. السبب الأول أن من هم خير منا وأشد حرصا منا على العلم وهم الصحابة لم يسألوا من النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، وهم والله خير منا وأشد منا حرصا على العلم، ومع ذلك ما قالوا يا رسول الله وش هذا العرش من أين هو. ثانيا أن هذا من أمور الغيب، وأدب المؤمن في أمور الغيب أن يؤمن بها بلا سؤال عن الكيفية، لأن هذه أمور غيبية، ولو كان لنا خير في بيان كيفيتها لبينها الله لنا، فصار السؤال عنه إيش؟ غير محمود، وليس لنا الحق أن نسأل لسببين. تمام زين. أولا لأن الصحابة ما سألوا وهم أشد منا حرصا على العلم، وثانيا أن هذا من أمور الغيب التي يجب علينا أن نؤمن بها كما جاءت دون أن نسأل، فإن السؤال من التنطع، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم هلك المتنطعون. السؤال الثاني، استوى على العرش، هل لنا أن نسأل عن معناها؟ هل لنا أن نسأل عن معناها؟ نعم لنا ذلك، ويجب علينا أن نسأل، يجب أن نسأل عن معناها. فما معنى استوى على العرش؟ أي حلا عليه. هذا مقتضى اللسان العربي المبين. أما من في ألسنتهم لكنة ولا يعرفون اللغة العربية فإنهم يحرفون الكلمة عن مواضعه ويقولون استوى على العرش بمعنى استولى عليه، وهؤلاء تجرؤوا على النصوص من وجهين. الوجه الأول أنهم صرفوها عن المراد بها، والوجه الثاني أنهم أثبتوا لها معنى فاسدا لا يستقيم أبدا كما سنبينه إن شاء الله عز وجل. طيب إذن استوى، هل لنا أن نسأل عن معنى؟ لنا وجه سؤال واحد، نسأل عن معنى استوى. إذن هل لنا نسأل عن معنى؟ يجي واحد يقول وش معنى استوى، يجوز ولا ما يجوز؟ لا يجوز. يجوز صح، نقول نعم يجوز، بل يجب أن نسأل وش معنى استوى، لأن لا يضل لنا ضال، لأن لا يأتي إنسان ويقرر علينا أن معنى استوى، إن معنى استوى استولى. إذن علينا أن نسأل حتى لا نضل بما نسمع من الضلال. طيب ثانيا، هل لنا أن نسأل كيف استوى؟ ها؟ لا، هذه ما نسأل. لا يجوز أن تقول لأي عالم من العلماء كيف استوى، هذا حرام لسببين. السبب الأول، أجب أن الصحابة لم يسألوا عن ذلك، والصحابة رضي الله عنهم أشد منا حرصا على العلم وأشد منا رغبة فيما يعرف عن الله عز وجل، ثم لديهم من هو أعلم الخلق بالله، من لديهم؟ الرسول عليه الصلاة والسلام. ثانيا أن كيفية الاستواء من أمور الغيب التي يجب على المسلم المؤمن بالله واليوم الآخر أن يسلم لها وأن لا يسأل عن كيفيتها. واستمع إلى قول الإمام مالك بن أنس رحمه الله إمام دار الهجرة، كان جالسا في الحلقة في أي مسجد؟ في المسجد النبوي. فسأله رجل فقال: يا أبا عبد الله، الرحمن على العرش استوى. فأطرق برأسه، يعني قال هكذا، نزل رأسه حتى جعل يتصبب عرقا وعلاه العرق من شدة السؤال ومن خجله رضي الله عنه ان يسأل السائل عن كيفية صفة من صفات الله. ثم رفع رأسه وقال كلماته الشهيرة التي لو كتبت بماء الذهب والبلاتين لكان رخيصا عليها. قال له: يا هذا، الاستواء غير مجهول، يعني كل يعرفه، استوى على كذا يعني على عليه، ما أحد يشكل عليه، والكيف غير معقول، لا نعقله، أي لا ندركه بعقولنا، ولم ترد السنة به، والإيمان به واجب. الإيمان بإيش؟ الإيمان بالاستواء، لأن الله أثبته لنفسه، والسؤال عنه بدعة. يعني أنك إذا سألت عن كيفية الاستواء فإن سؤالك بدعة، لأنه لم يسأل عنه من هو خير منك سؤالا موجها إلى من هو أعلم مني. من هم؟ الصحابة، ما سألوا عنه حتى تأتي أن تسأل. ثم قال له: ما أراك إلا مبتدعا. هذه من فراسة المؤمن، يعني ما أظنك إلا رجلا مبتدعا تريد أن تضل الناس. ثم أمر به فأخرج من المسجد، لم يطرد من الحلقة، أخرج من المسجد. وهكذا يجب أن يكون الإنسان المؤمن حازما قويا لا يتلاعب به المبتدعون. وللشدة موضع وللين موضع آخر. استمع: محمد رسول الله والذين معه إيش؟ أشداء على الكفار رحماء بينهم. لماذا كانوا أشداء على الكفار؟ لأن الكافر لا ينفع فيه إلا الشدة. يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير. للشدة مكان وللين مكان. أمر به أن يخرج من المسجد. هذا الجواب الذي أجاب به مالك رحمه الله أخذ به من بعده من علماء السنة، وصاروا يقولون عن كل صفة من صفات الله إذا سأل سائل عن كيفيتها يقولون مثل هذا القول. فلو قال قائل: إن الله ينزل إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر فيقول: من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له، كيف ينزل؟ ماذا نقول؟ نقول كما قال مالك: النزول غير مجهول، الكيف غير معقول، الإيمان به واجب، والسؤال عن بدعة. واضح يا جماعة؟ ابنوا عقيدتكم على هذا، ابنوها على هذا، ولا تلتفتوا إلى علماء الكلام الذين بنوا عقيدتهم على كلام. تجد الواحد منهم يريد أن يقرر ما يريد تقريره بصفحات متعددة، وكأنه قش ما تمسك شيئا، لأنه غير مبني على الكتاب والسنة، إنما هو معقولات هي أوهام وتخيلات. طيب، إذن ما عقيدتك أيها المؤمن التي تلقى الله بها يوم القيامة في استواء الله على عرشه؟ أن تقول إيش؟ أن تقول استوى على عرشه، على عليه علوا يليق بجلاله عز وجل، لا نكيفه ولا نحرفه، وإنما نجريه على ما أجمع عليه الصحابة. وهل الصحابة أجمعوا على أن استوى على العرش بمعنى على عليه؟ نعم، استوى على العرش أي على عليه بإجماع الصحابة. كيف ذلك؟ لأن الصحابة يقرؤون القرآن، ولم يأتي فيما نريد أن نتكلم به فيما يتعلق بقراءة إمامنا في قيام رمضان التراويح. أحب أن أشكر إخواني الذين يؤدون التحية إلي ويحاولون تقبيل الرأس، ولكنهم يأتوننا من الخلف ويخنقون الرقبة، ولولا أن الله يمسكها لكان ما كان. والحقيقة أن هذا سوء أدب، وليس احتراما ولا إكراما لي، ولكنه سوء أدب نهائي. فالإنسان الذي يريد أن يكرم الشخص يأتي إليه بهدوء ومن الأمام ويسلم عليه دون أن يأتي بعنف وإقدام شديد. أولا لأن أخاك المسلم له حق عليك أن تكرمه وتحترمه. ثانيا أنك في مسجد، في المسجد الحرام، في البلد الحرام، في شهر هو أفضل الشهور، فكيف يكون منك العدوان على أخيك المسلم؟ تأتيه وكأنه أحقر شيء عندك، ثم تأخذ برأسه من الخلف وتدعي أنك تريد إكرامه. هذا هو الإهانة. وإذا كنتم تريدون إكرامي جزاكم الله خيرا، فالمصافحة كافية وما في القلب فوق ذلك كله ويكفي عن كل شيء. المصافحة، السلام عليكم، كيف حالكم، ثم ينصرف. أما هذا الشيء الذي لا يليق لا بالنسبة لأخيك المسلم، ولا بالنسبة للمكان، ولا بالنسبة للزمان، فهذا أرى أن المسلم يربأ بنفسه عن مثل هذا التصرف المشين. هذا ما قلته لكم، وأرجو أن يكون مؤثرا فيكم وأن تكتفوا بالمصافحة. ولو أن التطويل يأتي بهدوء ويمسك الإنسان يده بيد أخيه ويصافحه من أجل أن تتناثر خطاياهما، ثم يقبل رأسه احتراما وتعظيما على وجه لائق، لكان الأمر هينا. لكنه بالعكس. هذا تنبيه يتعلق به خاصة. تنبيه آخر، بدأ الناس يعجلون عن المصافحة بالأيدي الذي جاءت به السنة إلى المصافحة بالرؤوس. كيف ذلك؟ من حينما يلاقيك سلم عليك يأخذ برأسك ولا يأخذ بيدك. وما هي السنة؟ السنة الأخذ باليد، هذه المصافحة. وهذا الفعل حادث، حادث لم يكن فيما أعلم فيما مضى من الزمان الذي عشته أنا، أن الناس يأخذون بالرؤوس ليقبلوها، بل كانوا يمسكون بالأيدي ويتصافحون، وهذا هدي الصحابة رضي الله عنهم. لكن هذا التنبيه الثاني هو تنبيه عام، أما الأول فهو تنبيه خاص. وأكرر رجائي لإخوان المسلمين أن يقتصروا بالنسبة للتحية فيما بيني وبينهم على المصافحة فقط، ويكونوا بهدوء دون عنف. أما ما نريد أن نتكلم عليه فيما نسأل الله أن يمن به على ما سمعنا، فقد استمعنا جميعا إلى قول الله تبارك وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى. فلنبدأ أولا بالبسملة. البسملة آية من كتاب الله لا شك في هذا، نزلت على الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما نزلت بقية الآيات، وليست آية مع كل سورة، حتى الفاتحة ليست البسملة منها. ولهذا لو اقتصر الإنسان في الفاتحة على الحمد لله رب العالمين إلى آخر السورة لكفاه ذلك ويكون قد أتى بالركن. فالبسملة ليست آية لا من الفاتحة ولا من غيرها، وإنما هي آية مستقلة مع كل سورة. أما معناها فالمعنى أن الإنسان يقول بسم الله الرحمن الرحيم، أي أبتدئ بكل اسم من أسماء الله فيما هو مبتدئ فيه. مثلا إذا كان يريد أن يقرأ فكيف يقدر الفعل الذي يتعلق به الجار المجرور؟ بسم الله إيش؟ أقرأ. إذا كان يريد أن يتوضأ يكون التقدير بسم الله أتوضأ. إذا كان يريد أن يأكل يكون التقدير بسم الله آكل. أن يشرب التقدير أشرب. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من لم يذبح فليذبح بسم الله. فقدر الجار المتعلق قدره فعلا يناسب ما يريد الإنسان أن يفعله. أما الله فهو علم على الرب عز وجل لا يسمى به غيره، ومعناه المعبود حقا، إذ لا معبود حقا إلا الله عز وجل. الرحمن ذو الرحمة الواسعة، الرحيم ذو الرحمة الواصلة، يعني أنه برحمته يرحم من يشاء من عباده. أما قوله تعالى طه، فمن المعلوم أنها طاء وهاء، يعني حرفان هجائيان. فهل لهما معنى؟ إذا نظرنا إلى قول الله تبارك وتعالى إنا جعلناه قرآنا عربيا، وإلى قوله إنا أنزلناه قرآنا عربيا، وإلى قوله نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين، وإلى قوله تعالى وكذلك أنزلناه حكما عربيا، تبين لنا أن هذه الحروف الهجائية ليس لها معنى في ذاتها، ليس لها معنى في ذاتها. لماذا؟ لأن هذه الحروف الهجائية ليس لها معنى في اللغة العربية. والقرآن نزل إيش؟ بلغة العرب، والعرب إذا قالت ألف باء تاء ثاء فليس لها معنى، لكنها حروف يتركب منها كلام الناس. فكأن الله عز وجل تحدى هؤلاء المكذبين بالقرآن وقال إن هذا القرآن الذي تكذبون به لم يأتي بجديد من كلامكم، بل هو من كلامكم. ولهذا لا تكاد تجد سورة مبدوءة بهذه الحروف الهجائية إلا وقد ذكر بعدها القرآن. ألف لام ميم اقرأ البقرة. قم أحسنت بارك الله فيك. ذلك الكتاب ولا ريب فيه. سورة آل عمران اقرأ. بس هذا؟ نعم. نزل عليك الكتاب. اسرع. ألف لام ميم صاد. كتاب أنزل إليك. تمام. سورة يونس ألف لام راء. أحسن. سورة هود. تفضل. أخذت ظن. نعم. أحسنت بارك الله فيك. سورة يوسف ألف لام راء. نعم. لا ألف لام راء يوسف. أحسنت. سورة الرعد. إلى هنا مبلغ علمكم. ألف لام ميم راء. تلك آيات الكتاب والذي أنزل إليك من ربك الحق. وهكذا بقية السور. لهذا يكون ابتداء السور بهذه الحروف الهجائية له مغزى عظيم، وهو أن القرآن الذي أعجزكم أيها العرب لم يأتي بجديد من الحروف التي كنتم تتخاطبون بها. وهذا الذي ذكرته من أن هذه الحروف لها مغزى هو ما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره من أهل العلم. إذن لو سئلت ما معنى طه ماذا تقول؟ تقول ليس لها معنى في اللغة العربية، بل هي حروف هجائية ليستدل بها على أن العرب عاجزون عن الإتيان بمثل القرآن. وأما من قال إن طه من أسماء النبي محمد صلى الله عليه وسلم فليس عنده دليل، فقد قال بما لا يعلم، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يرد من أسمائه طه. فإن قال أليس الله يقول طه ما أنزلنا عليك القرآن، ما أنزلنا عليك يعني يا طه، قلنا بعد قل اسم ياسين لأن الله قال ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين. قل اسمه نون لأن الله قال نون والقلم وما يسطرون ما أنت بنعمة ربك بمجنون. قل اسمها ألف لام ميم صاد لأن الله قال ألف لام ميم صاد كتاب أنزل إليك، ولا يمكن أحد أن يقول بذلك. وإني أقول لكم أيها الإخوة، أسماء النبي صلى الله عليه وسلم كلها مشتقة من معان عظيمة، كلها مشتقة. محمد من الحمد، أحمد من الحمد، الحاشر من الحشر، العاقب من العقب يعني أنه معقب للأنبياء هو آخرهم، وهلم جرى. كل أسماء الرسول كلها مشتقة من معان عظيمة جليلة، وكذلك أسماء القرآن، وكذلك أسماء الرب عز وجل كلها مشتقة من معان جليلة عظيمة لا تجد فيها اسما جامدا. وأسماء الناس نعم لا تدل على المعنى الذي اشتقت منه. تسمي ابنك خالدا، وهل هو خالد؟ ليه مو خالد؟ لماذا ليس خالدا؟ لأنه سيموت. وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون. تسميه محمدا، وربما يكون من أذم الناس خلقا. تسميه عبد الله، وربما يكون من أفسق عباد الله. لكن هذه الثلاثة، الرب عز وجل، والثاني القرآن، والثالث النبي محمد صلى الله عليه وسلم، أسماؤها دالة على معان عظيمة. ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى، ما أنزلنا عليك القرآن هو هذا الذي بين أيدينا، نسأل الله أن يجعلني وإياكم ممن يتلونه حق تلاوته. هذا القرآن العظيم كما وصفه الله، قال بل هو قرآن مجيد. والقرآن العظيم إنه لقرآن كريم، وصفه الله بأوصاف عظيمة. أنزلنا عليك القرآن لتشقى، أي لأجل الشقاء، لا لا لا، سواء جعلت اللام للتعليل أو جعلتها للعاقبة فهي منتفية. فلم ينزله الله ليشقى، ولم ينزله فتكون عاقبته الشقاء أبدا. أنزله الله عز وجل للهدى والبيان والسعادة في الدنيا والآخرة، وعاقبته إيش؟ السعادة في الدنيا والآخرة. لما كانت الأمة الإسلامية متمسكة بالقرآن صار لها العلو والظهور على جميع الأمم، ولما تأخرت تأخر نصرها. إذن ما لأي شيء نزله الله؟ اسمع إيش؟ إلا تذكرة لمن يخشى. إلا هنا بمعنى لكن، يعني لكن أنزلنا إليك القرآن تذكرة، أي اتعاظا وعبرة لمن يخشى. يخشى من؟ يخشى الله عز وجل. تنزيلا، يعني أنه نزل تنزيلا على فترات معينة. قال الله تعالى وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة، الجواب كذلك، يعني أنزلناه كذلك متفرقا لنثبت به فؤادك. كل آية تنزل يحصل بها تثبيت، ولو نزل القرآن جملة واحدة لكان التثبيت بأول مرة، لكن ينزل بالتدرج. طيب، وقال عز وجل وقرآنا فرقناه إيش؟ لتقرأه على الناس على مكث، ونزلناه تنزيلا. ولهذا قال تنزيلا ممن؟ ممن خلق الأرض والسماوات العلى. تأمل معي قليلا، الغالب أن السماوات تقدم على الأرض، خلق السماوات والأرض، لكن هنا قدم الأرض من أجل مراعاة الفواصل. هذا فائدة لفظية. ومن أجل أن القرآن نزل على من؟ إيش؟ على أهل الأرض. فبدأ بالأرض التي أهلها نزل القرآن من أجلهم، تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى، أي العالية الرفيعة، فهي عالية في المكان وعالية في المعنى، لأن خلق السماوات أشد من خلق الأرض، كما قال الله تعالى وبنينا فوقكم سبعا شدادا، وقال تعالى والسماء بنيناها بأيد، أي بقوة، وإنا لموسعون، والأرض فرشناها. إذن السماوات العلى مكانا أو مكانا ومعنى؟ مكانا ومعنى، تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى الرحمن، يعني هو الرحمن الذي أنزل هذا القرآن. وفي هذا إشارة إلى أن الله أنزل هذا القرآن رحمة بالعالمين، وهو كذلك، فالله تعالى بإنزاله القرآن رحمنا أعظم رحمة. نسأل الله أن يجعلنا وإياكم ممن اهتدى به. الرحمن على العرش استوى، العرش هو المخلوق العظيم الذي وسع السماوات والكرسي والأراضين وكل شيء، لأنه إذا كان الكرسي، وهو كما صح عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه موضع القدمين، قدمي الرب عز وجل، وأقدامه تعالى لا تشبه أقدام المخلوقين، فالعرش إيش؟ أعظم وأعظم. ولهذا جاء في الحديث ما السماوات السبع والأرضون السبع في الكرسي إلا كم إلا كحلقة ألقيت في فلك أسره، وإن فضل العرش على الكرسي كفضل الفلاة على هذه الحلقة. الله أكبر، ساعة ما يتصورها الإنسان. اجعل حلقة مغفر وهي صغيرة جدا في أرض فلاة واسعة، وش تشغل من الأرض؟ هشوفوا يا جماعة ولا شيء. هذا بالنسبة للكرسي، وإن فضل العرش على الكرسي كفضل الفلاة على هذه الحلقة. الله أكبر، سبحان الخلاق العليم الرحمن، وعلى العرش على هذا المخلوق العظيم استوى، يعني على عليه. وهنا سؤال، هل علينا أن نسأل مما خلق العرش؟ هل لنا أن نسأل مما خلق؟ انتبه أيها النحوي، أنا قلت في الأول هل علينا، وقلت في الثاني هل لنا، هل بينهما فرق؟ إذا قلت نعم تفضل. نعم، أو يجوز لنا، بارك الله فيك، أحسن. إذا قلنا هل علينا، يعني هل يجب علينا أن نسأل عن هذا العرش من أي شيء هو؟ من ذهب، من فضة، من لؤلؤ، من زبرجد؟ لا، ليس علينا ذلك. هل لنا أن نسأل؟ هل يجوز أن نسأل؟ لا، ما نسأل. سبحان الله، ليش ما نسأل؟ لسببين. السبب الأول أن من هم خير منا وأشد حرصا منا على العلم وهم الصحابة لم يسألوا من النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، وهم والله خير منا وأشد منا حرصا على العلم، ومع ذلك ما قالوا يا رسول الله وش هذا العرش من أين هو. ثانيا أن هذا من أمور الغيب، وأدب المؤمن في أمور الغيب أن يؤمن بها بلا سؤال عن الكيفية، لأن هذه أمور غيبية، ولو كان لنا خير في بيان كيفيتها لبينها الله لنا، فصار السؤال عنه إيش؟ غير محمود، وليس لنا الحق أن نسأل لسببين. تمام، زين. أولا لأن الصحابة ما سألوا وهم أشد منا حرصا على العلم، وثانيا أن هذا من أمور الغيب التي يجب علينا أن نؤمن بها كما جاءت دون أن نسأل، فإن السؤال من التنطع، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم هلك المتنطعون. السؤال الثاني، استوى على العرش، هل لنا أن نسأل عن معناها؟ هل لنا أن نسأل عن معناها؟ نعم، لنا ذلك، ويجب علينا أن نسأل، يجب أن نسأل عن معناها. فما معنى استوى على العرش؟ أي حل عليه. هذا مقتضى اللسان العربي المبين، أما من في ألسنتهم لكنة ولا يعرفون اللغة العربية فإنهم يحرفون الكلمة عن مواضعه ويقولون استوى على العرش بمعنى استولى عليه، وهؤلاء تجرؤوا على النصوص من وجهين، الوجه الأول أنهم صرفوها عن المراد بها، والوجه الثاني أنهم أثبتوا لها معنى فاسدا لا يستقيم أبدا كما سنبينه إن شاء الله عز وجل. طيب، إذن استوى، هل لنا أن نسأل عن معنى؟ لنا وجه سؤال واحد، نسأل عن معنى استوى؟ لكن هل لنا نسأل عن معنى؟ يجي واحد يقول وش معنى استوى، يجوز ولا ما يجوز؟ لا يجوز، يجوز صح، نقول نعم يجوز، بل يجب أن نسأل وش معنى استوى، لأن لا يضلنا ضال، لئلا يأتي إنسان ويقرر علينا أن معنى استوى إن معنى استوى استولى. إذن علينا أن نسأل حتى لا نضل بما نسمع من الضلال. ما. طيب، ثانيا، هل لنا أن نسأل كيف استوى؟ ها؟ لا، هذه ما نسأل. لا يجوز أن تقول لأي عالم من العلماء كيف استوى، هذا حرام لسببين. السبب الأول، أجب أن الصحابة لم يسألوا عن ذلك، والصحابة رضي الله عنهم أشد منا حرصا على العلم وأشد منا رغبة فيما يعرف عن الله عز وجل. ثم لديهم من هو أعلم الخلق بالله، من لديهم؟ الرسول عليه الصلاة والسلام. ثانيا، أن كيفية الاستواء من أمور الغيب التي يجب على المسلم المؤمن بالله واليوم الآخر أن يسلم لها وأن لا يسأل عن كيفيتها. واستمع إلى قول الإمام مالك بن أنس رحمه الله، إمام دار الهجرة، كان جالسا في الحلقة في أي مسجد؟ في المسجد النبوي. فسأله رجل فقال: يا أبا عبد الله، الرحمن على العرش استوى. فأطرق برأسه، يعني قال هكذا، نزل رأسه حتى جعل يتصبب عرقا وعلاه العرق من شدة السؤال ومن خجله رضي الله عنه أن يسأل السائل عن كيفية صفة من صفات الله. ثم رفع رأسه وقال كلماته الشهيرة التي لو كتبت بماء الذهب والبلاتين لكان رخيصا عليها. قال له: يا هذا، الاستواء غير مجهول، يعني كل يعرفه، استوى على كذا يعني على عليه، ما أحد يشكل عليه، والكيف غير معقول، لا نعقله، أي لا ندركه بعقولنا، ولم ترد السنة به، والإيمان به واجب. الإيمان بإيش؟ الإيمان بالاستواء، لأن الله أثبته لنفسه، والسؤال عنه بدعة. يعني أنك إذا سألت عن كيفية الاستواء فإن سؤالك بدعة، لأنه لم يسأل عنه من هو خير منك سؤالا موجها إلى من هو أعلم مني. من هم؟ الصحابة، ما سألوا عنه حتى تأتي أن تسأل. ثم قال له: ما أراك إلا مبتدعا. هذه من فراسة المؤمن، يعني ما أظنك إلا رجلا مبتدعا تريد أن تضل الناس. ثم أمر به فأخرج من المسجد، لم يطرد من الحلقة، أخرج من المسجد. وهكذا يجب أن يكون الإنسان المؤمن حازما قويا لا يتلاعب به المبتدعون. وللشدة موضع، وللين موضع آخر. استمع، محمد رسول الله والذين معه إيش؟ أشداء على الكفار رحماء بينهم. لماذا كانوا أشداء على الكفار؟ لأن الكافر لا ينفع فيه إلا الشدة. يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير. للشدة مكان، وللين مكان. أمر به أن يخرج من المسجد. هذا الجواب الذي أجاب به مالك رحمه الله أخذ به من بعده من علماء السنة، وصاروا يقولون عن كل صفة من صفات الله إذا سأل سائل عن كيفيتها يقولون مثل هذا القول. فلو قال قائل إن الله ينزل إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر فيقول من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له، كيف ينزل؟ ماذا نقول؟ نقول كما قال مالك، النزول غير مجهول، الكيف غير معقول، الإيمان به واجب، والسؤال عن بدعة. واضح يا جماعة؟ ابنوا عقيدتكم على هذا، ابنوها على هذا، ولا تلتفتوا إلى علماء الكلام الذين بنوا عقيدتهم على كلام. تجد الواحد منهم يريد أن يقرر ما يريده، ما يريد تقريره بصفحات متعددة، وكأنه قش ما تمسك شيئا، لأنه غير مبني على الكتاب والسنة، إنما هو معقولات هي أوهام وتخيلات. طيب، إذن ما عقيدتك أيها المؤمن التي تلقى الله بها يوم القيامة في استواء الله على عرشه؟ أن تقول إيش؟ أن تقول استوى على عرشه، على عليه علوا يليق بجلاله عز وجل، لا نكيفه ولا نحرفه، وإنما نجريه على ما أجمع عليه الصحابة. وهل الصحابة أجمعوا على أن استوى على العرش بمعنى على عليه؟ نعم، استوى على العرش أي على عليه بإجماع الصحابة. كيف ذلك؟ لأن الصحابة يقرؤون القرآن ولم يأتي